ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. فصائل المقاومة الفلسطينية تحمل العدو الإسرائيلي تبعات عدوانه على غزة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بهجوم مسلح في ولاية إلينوي الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تسعى لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا واستيراده من الخارج كذلك، إلا أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من ذلك. وأوضح روحاني أن طهران وفرت المال من أحد البنوك لشراء لقاح كورونا عن طريق آلية كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، إلا أن واشنطن تصر على أن تكون الصفقة تحت إشراف مكتب أوفاك الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية. وأشار روحاني إلى أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا لأنها معروفة بالسرقة، كما أنها تترصد أي أموال تابعة لإيران لمصادرتها. أقيم في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق حفل تأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وأكد المشاركون أن دماء الشهداء القادة ستكون البوصلة نحو مواجهة قوى الاستكبار العالمية المتمثلة بأمريكا والكيان الإسرائيلي. التفاصيل في التقرير التالي.
بحضور ممثلين عن القوى الدينية والسياسية وقادة في فصائل المقاومة الإسلامية، أقيم في مدينة البصرة جنوب العراق مهرجانا تأبينيا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وعبرت كلمات المشاركين عن امتنانهم لما قدمه شهداء القادة من تضحيات حققت النصر والاستقرار في البلاد.
بأقل ما يمكن أن نقدمه لوفائهم، لعطائهم، لجهادهم، نحن اليوم أمام بحر عظيم متلاطم الأمواج نلتقط منه قطرة، وأمام ذلك الجبل الأشم لكي نأخذ منه ذرة، ألا وهم الشهداء وقادة النصر الذين صنعوا لنا النصر والذين فازوا بكل الحسنيين جميعا، فازوا بالنصر وفازوا بالشهادة في سبيل الله.
استذكار الشهداء القادة أبي مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني رحمه الله تعالى ورفاقهم أجمعين. وهذا الحفل هو أقل ما نستطيع تقديمه لمن ضحى في سبيل الوطن والمقدسات.
واستذكر المشاركون الدور البطولي للشهيد قاسم سليماني في مشاركته العراقيين في الحرب على عصابات داعش الوهابية، مؤكدين أن دماء القادة الشهداء هي بداية النهاية للوجود الأمريكي في العراق.
الجماهير كلها حاج قاسم سليماني، كلها حاج أبو مهدي المهندس، ترفل تحت عز الولاية، ترفل تحت عز الإمام السستاني. وإن شاء الله هذا المشروع الذي أقامه حاج قاسم والحاج أبو مهدي برعاية والإمام الخامنئي حفظ الله ورعاه والسيد السستاني إن شاء الله باقي ويستمر إلى أن تركع أمريكا وتخسر إسرائيل إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله.
نعرف بأن الإدارة الأمريكية كانت على باطل في كل أفعالها، لهذا ينبغي أن تكون هذه المناسبة رافد من روافد زيادة الوعي لدى الشعب العراقي وتشخيص العدو من الصديق ليكون مع الصديق ضد العدو.
كما شدد المشاركون على دعمهم للإجراءات القانونية القضائية لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في المحافل الدولية باعتبارها جريمة إرهابية وتنتهك القانون الدولي.
دعا تحالف الفتح العراقي الحكومة العراقية ووزارة الخارجية لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالعفو عن مجرمي بلاك ووتر. وقال عضو التحالف مختار الموسوي إن شركة بلاك ووتر ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي في ساحة النسور ولا يمكن التغافل عن تلك الجريمة. ولفت المساوي إلى ضرورة قيام الحكومة بالرد على عفو ترامب عن مجرمي بلاك ووتر، مضيفا أن الحكومة يقع على عاتقها محاسبة أمريكا على هذا القرار وعدم التزام الصمت كما فعلت سابقا مع جريمة اغتيال قادة النصر. أبرز التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نتابعها من خلال تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن إحباط تفجير إرهابي في بغداد خلال أعياد رأس السنة الميلادية، وقال الجهاز أن مفارزه في محافظتي صلاح الدين وديالة فككت مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى بقاطع ديالة لداعش الوهابي وألقت القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها الأربعة. وأضاف الجهاز أن من بين المعتقلين إرهابي كان يرم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد فضلا عن القبض على آمر المفرزة وناقل ومقاتل. إلى ذلك تعيش بغداد أجواء أمنية هادئة بعد توتر أمني عالجته القوى الجهادية والوطنية بحكمة عالية وروح مسؤولية أفشلت فتنة أمريكية حاولت إثارة نزاعات داخلية بين الفصائل الجهادية والأجهزة الأمنية. وجدد الأمين العام لعصاب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي السبت التزام حركته بالدولة العراقية واحترام مؤسساتها، مؤكدا حق المقاومة بإنهاء التواجد الأمريكي وعدم استهداف البعثات الدبلوماسية. وقال الخزعلي إن ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة. من جانب آخر شهدت العاصمة وعدد من المدن العراقية فعاليات مختلفة احتفاء وإحياء لذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وزملائهما. ويستعد العراقيون لإحياء يوم السيادة بتظاهرة مليونية بنفس موعد خروجها قبل عام أثر اغتيال الشهيدين العظيمين وقرار البرلمان والحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية. على صعيد متصل اكتسبت العتبة الحسينية الدعوى القضائية ضد الجانب الأمريكي المحتل وألزمت الأخيرة بالتعويض بسبب قصفه مطار كربلاء المدني وتدمير المنشآت فيه واستشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين. من جهة أخرى كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية اليوم السبت عن تحرك لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات تمهيدا لإقالته على خلفية ملفات فساد والتواطؤ مع شركات الهاتف النقال. وقال عضو اللجنة علاء الربيعي إن استجواب الخويلدي بعد عطلة رأس السنة سيكون بشأن الملفات والعقود التي يشوبها الفساد وديون شركات الهاتف النقال والتسهيلات المقدمة لها على حساب المواطن. واحدة من غرائب العراق أن يصطف الجهاز الحكومي والجهة القطاعية في صف شركات الاتصالات التي تمتنع عن دفع ديونها ومستحقات العراق للحكومة وعلى حساب المواطن ومصالحه. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصعيد العسكري الصهيوني والقصف الأخير الذي طال عدة مناطق في قطاع غزة. واعتبرت الفصائل في بيان أصدرته اليوم أن العدوان الصهيوني الغاشم الذي طال عدة مؤسسات مدنية ومنازل للمواطنين يعد جريمة صهيونية متجددة ضد أهل غزة. وحملت فصائل المقاومة في بيانها الاحتلال الصهيوني مسؤولية هذا العدوان مؤكدة أن عليه انتظار تبعات ذلك. كما أكد بيان الفصائل أن رهان العدو الصهيوني على دول التطبيع والإدارة الأمريكية لمحاولة فرض واقع على المقاومة والشعب الفلسطيني هو رهان خاسر، وأن المقاومة ستتواصل حتى انتزاع الحقوق المشروعة. أحيت فصائل المقاومة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور السفير الإيراني في دمشق وشخصية سياسية سورية، وأكد المشاركون استمرار العمل على نهج الشهيدين حتى تحقيق النصر على قوى الاستكبار العالمي. المزيد في التقرير التالي.
زائل وفاء حملتها فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور السفير الإيراني وعدد من الفعاليات السياسية السورية، عبر المشاركون فيها عن عرفانهم بالجميل للرجل الذي دعم المقاومة الفلسطينية، وأن اغتياله لن يوقف المقاومة ضد مشاريع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على المنطقة.
نجدد العهد بأننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالكفاح حتى يتم تحرير كل ذرة من تراب فلسطين. تمت عملية الاغتيال للشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس لأنهم لعبوا دورا أساسيا في محور المقاومة.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن اغتيال الشهيدين كان بداية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإرباك محور المقاومة وتمرير ما هو قادم من مخططات تطبيع بعض الدول، وأن الرد على الجريمة هو زيادة قوة المحور بشكل أكبر.
عندما نحيي مثل هذه المناسبة نحييها على قاعدة أن هذا الرجل هو موجود في نفوس كل المقاومين والأحرار في هذا العالم، لذلك نتحدث على أنه سوف يبقى في وجداننا وفي ضمائرنا إلى أن يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء، والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، ودعوا إلى توحيد جهود الأمة وإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين. المشاركون في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يؤكدون أنهما سيبقيان خالدين في ضمير الأمة التي آمنت بهما، وأن دماء الشهداء لن تضيع.
اعتقلت شرطة الكيان الصهيوني العديد من المتظاهرين أثناء تجمعهم أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة ضمن المظاهرات المتواصلة المطالبة بمحاكمته. وأقدم المحتجون على إشعال النيران في الموقع مرددين شعارات مناهضة لنتنياهو وتطالب باستقالته، فيما أقدمت السلطات الأمنية على إغلاق المنطقة مستخدمة أساليب القمع لتفريق المحتشدين بالقوة. وتشهد الأراضي المحتلة تجمعات بالعديد من مناطقها تمهيدا لمسيرات مركزية قرب منزل نتنياهو في احتجاجات مستمرة تطالب بإبعاده عن السلطة بسبب فشله في إدارة جائحة كورونا واتهامه بقضايا فساد. لقي 3 أشخاص مسرعهم وأصيب 3 آخرون بهجوم مسلح داخل قاعة بولينغ في مدينة روكفورد شمال غرب شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. وقال دان أوشي قائد شرطة مدينة روكفورد خلال مؤتمر صحفي إن شخصا له علاقة بالحادث احتجز بعد إطلاق النار، ولم يكشف أوشي على الفور عن معلومات إضافية حول الشخص المعني أو الضحايا. وقال إنه لا يعتقد أن أي من الضباط أطلقوا نيران أسلحتهم. استولت التنظيمات الإرهابية المدعومة من الجيش التركي شمال سوريا على مساحة واسعة من الأراضي الزراعية في ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي. وذكرت مصادر محلية أن المسلحين التابعين لتنظيمات السلطان مراد وصقور الشمال وأحرار الشرقية وفرقة المعتصم الإرهابية استولوا بقوة السلاح على 100 هكتارات من الأراضي الزراعية وأقدموا على زراعتها ومنع أصحابها من الوصول إليها. إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. فصائل المقاومة الفلسطينية تحمل العدو الإسرائيلي تبعات عدوانه على غزة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بهجوم مسلح في ولاية إلينوي الأمريكية. عربي راديو دوت نت، دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية، ونحن مقبلون على مناسبة تأسيس مؤسسة مكافحة الأمية في إيران، أو ما يعرف باللغة الفارسية بنهزات سافادآموزی. وقد أصدر مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني في 7 من شهر دي عام 1358 للهجرة الشمسية، الموافق 27 من ديسمبر كانون الأول عام 1979 للميلاد، أي بعد عام من انتصار الثورة الإسلامية، قرارا بشأن تأسيس مركز لمكافحة الأمية في إيران. هذه المناسبة دعتنا لأن نتوقف عند الأمية، ولكن الأمية التي نسعى للحديث عنها هي الأمية الرقمية التي يكثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة بفضل التطور التقني والمعلوماتي الذي يتسع يوما بعد آخر إثر اتساع رقعة انتشار الشبكة المعلوماتية أي الإنترنت. نشير إلى أهم مؤسسة أو مركز خاص يعمل في مجال الأجواء الافتراضية، والذي يعد رفع المستوى المعرفي والإدراكي للمواطنين من أهم وأبرز أهدافه الاستراتيجية. فأهلا ومرحبا بكم. لقد أصبحت التقنية الرقمية أو ما يعرف بالأجواء أو الفضاءات الرقمية جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية، حيث لا يمكنهم الانفصال عنها لشدة تعلق الحياة اليومية بها. ومن أجل الحضور النافع في تلك الأجواء والاستخدام الأمثل للإمكانيات والمنافع التي يوفرها العالم الافتراضي في مجال العمل والدراسة والحياة اليومية، ثمة حاجة لإتقان مهارات جديدة لمواجهة الأمية الرقمية والحصول على المعلومات والمهارات اللازمة للتواصل مع العالم التقني والافتراضي الذي يأتينا كل يوم بما هو جديد. ولكي يستطيع الأفراد التعايش في بيئة رقمية، لابد من امتلاك ما يعرف بالذكاء الرقمي، والذي يتم تقسيمه إلى 3 مستويات. المستوى الأول المواطنة الرقمية، وهي القدرة على استخدام التقنية الرقمية ووسائل الإعلام بطرق آمنة ومسؤولة وفعالة. وتعتبر المواطنة الرقمية ركيزة أساسية لقدرة الفرد على استخدام التقنية والعيش في العالم الرقمي، والتي تنشأ منذ سن مبكرة، حيث يبدأ الطفل في تعلم المواطنة الرقمية في مراحل مبكرة لمساندته عندما يبدأ باستخدام الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو أي جهاز رقمي. وكجزء من المواطنة الرقمية، لابد للأفراد من أن يكونوا قادرين على بناء هوية رقمية صحية وإدارتها، سواء بوجود اتصال على الإنترنت أو عدمه، إدارة الوقت الذي يقضيه الشخص خلف الشاشة، اكتشاف حالات التنمر من خلال الإنترنت والتعامل معها بحكمة، حماية البيانات من خلال إنشاء كلمات مرور قوية وإدارة الهجمات الإلكترونية المختلفة، التعامل مع جميع المعلومات الشخصية المشتركة على الإنترنت لحماية خصوصية المرء والآخرين، التمييز بين المعلومات الحقيقية والخاطئة والمحتوى الجيد والضار وجهات التواصل الموثوقة والمشكوك فيها عبر الإنترنت، فهم طبيعة البصمة الرقمية وعواقبها في الحياة العملية وإدارتها بمسؤولية، إظهار التعاطف تجاه احتياجات ومشاعر الفرد والآخرين عبر الإنترنت. المستوى الثاني الإبداع الرقمي، وهو صناعة تنافسية، وهو ما يطلق عليه حاليا بتصنيع الإبداع، ويعتبر الإبداع الرقمي وهي قدرة الفرد على أن يصبح جزءا من النظام البيئي الرقمي من خلال المشاركة في إنشاء محتوى جديد وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس باستخدام الأدوات الرقمية. وتجتذب الصناعات الإبداعية الرقمية الجديدة الموسيقيين والفنانين والعلماء وكذا الأدباء. المستوى الثالث ريادة الأعمال الرقمية، وهي القدرة على استخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقنية لحل التحديات العالمية أو لخلق فرص جديدة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو مكافحة الأمية الرقمية في إيران. كونوا معنا. مستمعين الكرام، تحتوي تقنيات التواصل الإلكتروني على مخاطر سواء على مستوى الدول أو الأفراد، مما يتطلب العمل على توفير فضاء رقمي آمن يحترم الحقوق الأساسية ويصب في خدمة تنمية الفضاء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على جهود محو الأمية الرقمية المبذولة من قبل المؤسسات والحكومات في التمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوق بها منها. في جمهورية إيران الإسلامية تتوفر الكثير من النشاطات سواء في المهن والأعمال والنشاطات الإدارية والمصرفية والحقوقية والقضائية وحجز بطاقات السفر وغيرها التي تجرى عبر الأجواء الافتراضية في مختلف المجالات. وفي الآونة الأخيرة وبفعل جائحة كورونا أضيفت إلى تلك النشاطات الإلكترونية منصات التعليم الإلكترونية في مختلف المستويات الدراسية، حيث يواصل الطلاب في المراحل الدراسية الأولى إلى العليا دراستهم عبر مواقع تم تحديدها من قبل المؤسسات والمراكز التعليمية، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الاهتمام بخصوص المهارات اللازمة للتعامل والتواصل مع هذه الإمكانيات وتوخي الحيطة والحذر لمكائد اللصوص التي تنتشر هي الأخرى في هذه الأجواء. وعليه فإن تعلم تلك المهارات يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة إلى عموم أفراد المجتمع وحتى المرأة ربة البيت والمتقاعدين وكبار السن، كما أن فقدان الفرد لتلك المهارات يجعله في عداد الأميين في العصر الحديث. لننتقل أيها الأكارم إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج حول مستوى الأمية الرقمية في إيران.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري، مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي. دكتور، كما تعلم وبالنظر إلى الانتشار الواسع للتقنية المعلوماتية، مواقع التواصل والإنترنت والأجهزة الذكية بكافتها، كيف تقيمون مستوى الأمية الرقمية فيما بين المواطنين الإيرانيين؟
طبعا طبعا كل تقنية إذا ظهرت في أي مجتمع من المجتمعات وكل آلية يستفيد منها الإنسان ويمارسها ويستخدمها، لابد للإنسان أن يتمتع طريقة استخدام ومناهج الصحيحة والسليمة لاستغلالها. لكن مع الأسف الشديد نحن نعتقد أن المستوى الوعي فهم صحيح لهذه الوسائل وما نسميه بالطريقة الإيجابية لاستخدام هذه التقنية المتطورة لم يكن يتقدم على نفس المستوى، ولذلك ظهرت في الأوساط الاجتماعية مفهوم الأمية، ليس بمعنى عدم القدرة على
الكتابة
والقراءة، بل بمعنى أن الإنسان إذا يواجه مجالا من المجالات أو ظاهرة من الظواهر مهما كانت اجتماعية أو ثقافية لا يعرف كيف يتصرف في ذلك المجال وكيف يواجه وكيف يكون مديرا ومشرفا على ذلك المجال يستورد ثقافتها. ونحن نلاحظ في الآونة الأخيرة أن البيئة الافتراضية والشبكة المعلومات والمواقع للتواصل الاجتماعي وما نجده من مختلف المظاهر من الكتب الرقمية والمنشورات على هذه الشبكة أصبح كما هائلا يحيط بحياة الإنسان، لكن الإنسان الحالي إذا لا يعرف كيف يستفيد من هذه المعلومات وكيف يتصرف فيها وفق مصالحه وفق سعادته فكأنه أمي داخل مجموعة كبيرة من الثروة لا يعرف طريقة استخدامها، وهذا يؤدي إلى سببين من الأضرار التي تلم بالإنسان. الجانب الأول أن الإنسان أحيانا يصبح آلية بيد هذه المعلومات دون أن يكون مديرا لها فيؤثرون عليه، وحتى أن مفهوم تقطية العقول أو غسل الأدمغة قد ظهر من هذا المنظور، لأن هذه المعلومات إذا لا يعرف الإنسان كيف يميز بين السليم بين الصالح والطالح وبين الإيجابي والسلبي منها فكأنه يمكن أن يكون غارقا في هذا من جانب. ومن جانب آخر مثلا نلاحظ أن الإنسان الذي يبذل من وقته ويستغرق من وقته أكثر من مثلا 10 ساعات وهو دوما يتجول داخل هذه الصفحات من الويب أو من المواقع الإنترنتية لا يمكن أن يلتفت إلى أعضاء أسرته ويتعاطف معهم ويقيم علاقة ودية معهم، هذا هو الخسارة الكبيرة. لذلك إن الأمية بمعنى عدم تمكن الإنسان من الإدارة الصحيحة والاستفادة الصالحة من هذه الإمكانيات والتقنية المتطورة بين يديه.
جميل، طيب كيف تقيمون مستوى استعمال الشعب الإيراني بكل شرائحه لهذه التقنية؟
إذا نريد أن نتحدث على أرض الواقع نحن نقسم الشرائح الاجتماعية في إيران إلى 3 أقسام، قسم منها ربما أصيبت بهذا الداء الأضال من المجتمع العالمي حيث أنه ربما أكثر من 20 ساعة من وقته يستغرق بشكل عبثي لا بشكل هادف داخل هذه المجموعة،
وهذا ما نراه في شريحة الشباب. دكتور شريحة الشباب بكلا جنسيه
مع الأسف. أما الشريحة الثانية هي التي طبعا يقيم علاقة وثيقة ومناسبة مع هذه الإمكانيات، إن حاليا إرسال الرسائل والبريد الإلكتروني والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي. والقسم الثالث وهي ضئيلة جدا هي التي دوما يتجنب عنها، ولا شك أننا عندما نعيش في العالم الراهن أن نتجنب بشكل كامل ولا نستفيد منها لأن الآليات القديمة ربما لا تتناسب مستوى تلبية الحاجات للإنسان الحالي. وأنا أعتقد أن القسم الثاني هو أكثر شيوعا وانتشارا في المجتمع الإيراني.
طيب دكتور دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية،
شكرا للزميلة سعدية الشيبي، وسنعود إليها في طيات البرنامج. أما الآن ندعوكم للاستماع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعين الكرام، أهلا بكم. بالرغم من أن نسبة انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية تصل في إيران إلى 50%، إلا أن الذكاء والعلم الرقمي فيما بين المواطنين لم يبلغ سوى 12%. هذا ما أعلنه معاون المركز التقني للمعلومات والإعلام الرقمي في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حميد ضيائي بارور، طبقا لنتائج دراسات قام بها المركز. وقد اهتمت دراسات المركز بمتابعة وفحص المعايير التالية: مستوى مهارات المواطن في التعامل مع محركات البحث في الإنترنت، مهارة استخدام المواقع المصرفية لتمشية الأعمال الخاصة بالخدمات المصرفية في إيداع أو استلام أو نقل المبالغ، طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والسلبيات المجتمعية، المصائد الإلكترونية والقراصنة عبر الأجواء الإلكترونية. هذا وقد أشار معاون المركز التقني للمعلومات والإعلام الرقمي في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي حميد ضيائي بارور أن المركز قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل إضافة مناهج دراسية لطلاب المدارس تزودهم بما هو مطلوب في هذا الإطار. إن كان هذا الرقم يحمل دلالة لأصحاب الشأن والمسؤولين، فإنه يدل بلا شك على ضرورة التخطيط والبرمجة من أجل مكافحة الأمية الرقمية في إيران، وهذا ما أدى إلى تأسيس المجلس الوطني الأعلى للأجواء الافتراضية في إيران بأمر من قائد الثورة الإسلامية، حيث يترأس هذا المجلس شخص الرئيس الإيراني، ما يدل على أهمية وحساسية المهمة التي يتحملها المجلس.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. لقد بلغت نسبة الاهتمام بالأجواء الافتراضية وضرورة تزود المواطنين بالمهارات اللازمة، حيث أصدر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أوامر بتكوين المجلس الأعلى الوطني للأجواء الافتراضية في البلاد، ليعمل المجلس على مختلف الأبعاد الفردية والاجتماعية وتنظيم وحماية الأفراد من التداعيات والسلبيات الخطيرة المترتبة على حياة الأفراد وممتلكاتهم وشؤونهم الخاصة، وتوفير مزيد من الخدمات العامة لهم. وعلى رأس واجبات هذا المجلس تأسيس المركز الوطني للأجواء الافتراضية، والذي يسعى إلى تحقيق أهداف منها التعامل الفعال والمبتكر مع الأجواء الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي من خلال تنميتها من الناحية الفنية والفكرية لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات، السعي لتخفيض نسبة الاتكال على سائر البلدان في المضامين والمحتويات الفكرية المطروحة في الأجواء الافتراضية وعلى المستوى التقني أيضا، تعليم المواطنين وتثقيفهم من أجل تنمية مهاراتهم في مجال الذكاء الرقمي وتوعيتهم بالنسبة إلى مخاطر شبكة الإنترنت ودفعهم نحو مواجهة مخاطرها في الحياة الفردية والاجتماعية، تفضيل المحتوى المناسب على البنى التحتية والقوالب والخدمات الإلكترونية، والاستثمار الضخم على صعيد إنتاج المحتوى النافع والجذاب على أساس قيم الإسلام الأصيل وخطاب الثورة الإسلامية، توفير الظروف والأجواء اللازمة للوصول إلى أعلى مستوى من حالات الأمان والسلامة لأفراد المجتمع ومسؤولي النظام وأصحاب الشأن والأدوار في الأجواء الافتراضية، مراعاة ظروف الحرب الثقافية وبالتالي ترسيخ روح الجهاد وتوسيع التفاعل والتآزر بين كافة المؤسسات والقوى الشعبية ليكون في أعلى المستويات، توفير أعلى مستوى من الاستعداد لحماية البنية التحتية الحيوية تجاه الهجمات الإلكترونية والدفاع بشكل صحيح ضد أي هجوم محتمل، استخدام الفضاء بشكل موسع من أجل التواصل والتعاون على نطاق واسع وهادف مع الدول وخاصة الدول الإسلامية من أجل تعزيز وتحقيق خطاب الثورة الإسلامية. نعم مستمعين الكرام، لتحقيق هذه الأهداف فقد منح المركز الوطني للأجواء الافتراضية صلاحيات وواجبات نذكر منها الإشراف والتقييم المستمر لجميع النشاطات التي تشهدها الأجواء الافتراضية ضمن الإطار القانوني الذي قرره المجلس الوطني الأعلى للأجواء الافتراضية، رصد وتحليل الفرص والتحديات التي تشهدها الأجواء الافتراضية في جميع الأبعاد طبقا لقرارات المجلس الأعلى، البرمجة والتخطيط للحضور الفاعل والمستمر في الأوساط الدولية الناشطة في الأجواء الافتراضية بهدف حماية الحقوق والمصالح الوطنية والمبادرة إلى تنمية العلاقات مع البلدان والحكومات ذات الأهداف المشتركة لتوفير معايير السلامة والأمان في استخدام الأجواء الافتراضية على أساس السيادة الوطنية والعدالة وضمن قرارات المجلس. أيها الأكارم، لمزيد من المعلومات حول المركز الوطني للأجواء الافتراضية وما قدمه في إطار مهامه وواجباته، نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها مع ضيف البرنامج.
مستمعين الأفاضل، مع مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي الدكتور مسعود فكري، ونكمل حوارنا. دكتور، ما هي الآفاق المستقبلية التي يخططها المركز الوطني للأجواء الافتراضية نظرا لدورها الكبير في العملية التثقيفية والتوعوية للمجتمع؟
طبعا نحن نعرف أن البيئة الافتراضية سلاح ذو حدين، فيها إيجابيات وفيها سلبيات. إن المراكز المعنية والمشرفة على توفير إمكانية استخدام هذه الإمكانيات لابد أن تراعي مهمتين أساسيتين وتقوم بتطبيق هاتين المهمتين. المهمة الأولى، طبعا كلما كنا نعتمد على القابليات وعلى الكفاءات الأهلية بدلا من الاعتماد على الجانب الخارجي. والنقطة الثانية، طبعا لابد أن تدخل الدروس والإرشادات والتوصيات الخاصة على مختلف المستويات، من الوالدين، من المعلمين، من الأساتذة، على مستوى المدرسة، على مستوى الجامعة. هذا هو ما نسميه بالترشيد، ونحن بحاجة إلى ترشيد الاستخدام للتقنية الرقمية والبيئة الافتراضية والمجال المعلومات.
طيب، هل وضعتم خطط مستقبلية لترشيد هذا الشيء الذي تفكرتم به؟
نحن بالنسبة إلى الجامعات، وخاصة بما أن في هذه الفترة إن النظام التعليمي خرج من الإطار التواجد في الجامعات بشكل الاستخدام في البيئة الافتراضية، أعددنا خطة نسميها بالملحق الثقافي لاستخدام البيئة الافتراضية. الملحق الثقافي يعني إرشادات لازمة لكل من يريد، إذا دخلنا في هذا المجال كيف لابد أن نحافظ على أنفسنا من عدم الإصابة بالفيروسات الثقافية والفكرية والعقدية وغير ذلك.
أحسنتم. الدكتور مسعود فكري، مدير مركز التخطيط والبرمجة الثقافية في وزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا اللقاء. أما الآن دعونا نستمع إلى وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، لنقف في هذه المحطة مع مختلف الأقسام التي تكون منها المركز الوطني للأجواء الافتراضية، لنذكر منها اللجنة العليا لتنظيم القرارات، اللجنة العليا لتنمية إنتاج المحتوى والأفكار، اللجنة الأمنية العليا. كما أن المركز يتكون من هيئات عدة، هي عبارة عن الهيئة الاقتصادية وتنظيم القرارات، الهيئة الثقافية والمضامين الفكرية، الهيئة الأمنية، الهيئة الاستراتيجية الفنية، هيئة التخطيط والدعم والموارد البشرية. هذا وقد اهتم المركز بتأسيس قسم خاص لإجراء البحوث والدراسات الخاصة حول الأجواء الافتراضية، يهتم بإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وتوفير موقع إلكتروني لتلقي المقالات والبحوث وتسجيل المقترحات والأفكار، منظومة المؤتمرات المباشرة عبر الإنترنت والمكتبة التخصصية. وهناك قسم مهم آخر هو قسم البحوث والدراسات التابع للمركز الوطني للأجواء الافتراضية في إيران، وهو قسم يسعى إلى تحقيق استراتيجية فاعلة لدراسة آخر البحوث والمنشورات في مختلف المراكز الدراسية المتميزة في العالم، بهدف تطوير النشاطات عبر الأجواء الافتراضية، ولا سيما ما يتعلق برفع المستوى الإدراكي والوعي الرقمي فيما بين مختلف الشرائح المجتمعية.
أجل أيها الكرام، لقد تطور مفهوم الأمية بعد التطور الهائل الذي شهده العالم الحديث، فلم تقتصر الأمية على معناها القديم، بل إن الأمية اليوم هي الأمية الرقمية، والشخص الأمي اليوم هو الذي يفتقد المهارات اللازمة التي تؤهله لأن يتعامل مع الأجهزة الذكية والعالم الافتراضي والحاسوب. ولذلك فإن الجهود المبذولة في هذا الإطار جهود لمكافحة الأمية الرقمية ولتزويد أفراد المجتمع بالذكاء والعلم الرقمي، جهود في محلها، فلولاها لواجه الإنسان مشاكل كثيرة في التواصل مع الآخرين، وقد تصل تلك المشاكل لأن تدخل ضمن الإطار الأمني الذي يهدد حياة الأفراد الخاصة وممتلكاتهم وما إلى ذلك. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. نشكركم على طيب المتابعة، وحتى الحلقة المقبلة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوع هذه الحلقة هو التفكير. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم حياة طيبة.
أيها الأخوة والأخوات، إن التفكير يعني إعمال الفكر للتدبر في حقائق الحياة. التفكير كلمة فيها معنى النظر والتفهم وفحص الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها، والتفكر بالمعنى الأخلاقي هو أن ينظر الإنسان في الشيء على وجه العبرة والعظة لتقوية جوانب الخير والصلاح لجلب السعادة والعيش الرغيد والإيمان. والتفكير هو اصطلاح عام يشمل كل أنواع النشاط الذهني، فيشمل الاستدلال والتخيل والتأمل وتكوين المعاني الكلية. وقد حثت النصوص الشريفة كثيرا على التفكر، فما هدفها من ذلك؟ أحبتي الأفاضل، عن هذا السؤال يجيبنا ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب من المملكة العربية السعودية، فلنستمع لإجابته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حثت النصوص الشريفة من خلال كتاب الله عز وجل وأقوال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على التفكر والتدبر والتأمل، لأن الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل أقبل، قال له أدبر كما جاءت النصوص، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلق أفضل منك، بك أجزي وبك أثيب. هنا لما الإنسان يتأمل بعقله وينظر في هذا الكون الفسيح وينظر في مخلوقات الله عز وجل ويتأمل بتمعن، يصل إلى نتيجة عظيمة. ما هي؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اللجوء إلى الله عز وجل، التسبيح لله عز وجل، الاهتداء إلى عظمة الله عز وجل، والتضرع إلى الله عز وجل بأن يقيهم ذلك العذاب وهو عذاب النار، وأن يكونوا في جنان الخلد. النصوص كلها تدعو إلى التأمل في ذات الله ليصل إلى أعلى نتيجة وأعلى مرتبة، وهي القرب من الله عز وجل. فعندما يكون الإنسان قريب من الله عز وجل ويهتدي إلى الله عز وجل، هكذا خلقه الله وأراده أن يكون في هذا الجانب، يكون عبد لله، عبدا ذليلا لله عز وجل. بالطبع العبودية هي الأساس، فلأجل ذلك الإنسان بالتأمل والتفكر يصل إلى هذه الدرجة العظيمة، وهي درجة العبودية لله عز وجل.
عزيزي المستمع، تنبع أهمية التفكير من الضرورات التالية. إن الإنسان وهو يمارس دوره في هذه الحياة وأيا كان هذا الدور، لابد له من ممارسة التفكير لكي يكون قادرا على التعاطي مع ما يقوم به من أعمال وأدوار. فكل خطوة في الحياة تحتاج إلى فكرة، حيث أن الإنسان وهو يدير شؤون حياته الخاصة والعامة سيواجه بالتأكيد مشاكل وعقبات وربما تكون يومية. والتفكير من أهم الوسائل التي تكشف لك عن كيفية حل المشاكل وتجاوزها. يقول الإمام علي عليه السلام: من تفكر أبصر. وقال سلام الله عليه: تفكرك يفيدك الاستبصار ويكسبك الاعتبار. وقد ورد في الحديث الشريف عن أهل البيت عليهم السلام: من أسهر عين فكرته بلغ كنها همته. إن السر الكامن في العباقرة والمخترعين أنهم يركنون إلى تركيز الذهن وإعمال الفكر طويلا. التفكير هو التأني في اتخاذ القرار الصعب، هو الخطوة الأولى نحو السعادة، إنه ضد العجلة والارتجال والاندفاع. وقد جاء في الحديث الشريف: العاقل إذا سكت فكر، وإذا نطق ذكر، وإذا نظر اعتبر.
أعزائي الكرام، التفكير العلمي الإيجابي يؤدي إلى امتلاك رؤية واقعية للأمور. وقد أوصى الإمام علي ابنه الإمام الحسين عليهما السلام بقوله: أي بني، الفكر يورث نورا والغفلة ظلمة، فالتفكير يورث بصيرة ونورا، بينما الغفلة تورث جهلا وضياعا. ذات مرة كان أبو ذر الغفاري يسير في شعاب مكة، وكان ذلك قبل إسلامه، فرأى ثعلبا يبول على صنم، فقال: أرب تبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وهذا التفكير قاده إلى رفض الشرك والثبات على الإيمان بالله سبحانه. وهنا نسأل: ما هي ضوابط التفكير الذي يكون أفضل من عبادة سنة كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة؟ نعود إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب من المملكة العربية السعودية لنستمع إلى إجابته عن هذا السؤال.
التفكير الناجح هو التفكير الذي يقود الإنسان إلى معنى عبادة الله، العبادة الحقيقية. العبادة نوعين: عبادة من باب التقليد، أرى إنسان يركع ويسجد وأنا أركع وأسجد، أو أرى أمي وأبي قالوا لي صلي هكذا وأنا أصلي بهذه الكيفية، أو أعمل هذه العبادة بهذه الكيفية. هذه عبادة مناتجة عن تأمل وعن تدبر وعن تفكر، لا، هذه ناتجة عن تقليد الآخرين. هذه العبادة بلا شك مقدارها في الأجر والثواب مقدار قليل جدا، ومعروف قصة ذاك العابد الذي تعجب، عابد من بني إسرائيل تعجبت الملائكة من عبادته، فأرسل الله له ملاك وقال: الله يريد أن يكافئك على هذه العبادة. هذا عبادة من غير تفكير، من غير تأمل. أجاب هذا العابد، تعجبت من ركوعه وسجوده فقط، لا من يعني فكرة وتوجه إلى الله. فجاءه ذاك الملك، قال: أنا ملك من السماء، الله أرسلني إليك، يريد أن يكافئك. ماذا تريد؟ قال: لا أريد شيء، ولكن لو أرسل الله، شوف الفكرة الضيق جدا، لو أرسل الله حمارة يأكل هذا البرسيم، يعني تفكير في العبادة تفكير ضيق، ما يعرف من هو المعبود، من هو الباري جل وعلا. فلأجل ذلك النصوص والأئمة صلوات الله وسلام عليهم أجمعين حثونا، الرواية الواردة عن الأئمة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين حثونا على أننا نتأمل نتفكر. وبالطبع الباري جل وعلا مدح وأثنى على الذين يتفكرون ليصلوا إلى حقيقة، وهي: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. التفكر والتأمل يصل إلى العبادة الحقيقية وإلى الارتقاء في مفهوم العبادة الحقيقية. ولأجل ذلك سلام الله على أمير المؤمنين: خير من تفكر وتأمل، كما ورد عن في مضمون ما يقول: عبدتك لا طمعا في جنتك ولا خوفا في نارك، ولكن وجدتك أهل للعبادة فعبدتك. هكذا تكون عبادة الأحرار، العبادة التي يرتقي بها الإنسان المؤمن، الممزوجة بالتأمل والتفكر والتدبر. جعلنا الله وإياكم من المتأملين المتفكرين في طاعة الله عز وجل.
مستمعنا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب من السعودية على مشاركته معنا في هذا اللقاء، ونواصل تقديم برنامج أداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن أيها الأحبة، الإسلام يحث المسلم على ممارسة التفكير المنتج. يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر في بديع خلقه وفي عظيم صنعه في هذا الوجود وفي هذا الكون الرحب، بسمائه وأرضه وكواكبه ونجومه وجباله وبحاره وأنهاره، وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول وجمال الحياة في الربيع وفي نمو النبات وأنواع الفواكه والثمار، مع أنها تسقى بماء واحد. وأمرنا بالتفكر في نظام الحياة والمجتمع والاقتصاد وما يصلح الحياة. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ثم قال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وأنه تعالى أمرنا أن نفكر في تنظيم حياتنا وندبر وننظم علاقاتنا في الأسرة والمجتمع ونعيش في سلام ومودة مع من نعاشرهم. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأمرنا القرآن الكريم أيها الأحبة أن نفكر في اختلاف البشر، اختلافهم في الصور والأشكال واختلافهم في اللغات. هناك مئات اللغات في العالم ولا يوجد اثنان يتشابهان تماما، خصوصا في الإبهام. هناك أكثر من 7 مليارات إنسان يعيشون على الأرض ولا يوجد اثنان يتطابقان تماما في الأنامل. قال سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
أحبائي الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج آداب شرعية لحياة طيبة.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
نبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
ومن زهراء بتول وبأم ولدتها وبأم